إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، هناك كثير من المسائل لا يعرف حقيقتها، بل لا يعلم عنها شيئا كثير من المسلمين، ومن هذه الأمور أمر لا يعلمه إلا الله فقط، ثم ما بينه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور أمر الروح، وقد جمعتها من عدة مصادر ومراجع وأقوال. الروح هي النفس، وقد ذكر الله تعالى في كتابه النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، فالتي على المعاصي هي النفس الأمارة بالسوء، والذي يذنب ويلوم نفسه هي النفس اللوامة، والمستقيم على طاعة الله هذه هي النفس المطمئنة. وليست هذه بأقسام للنفس، وإنما هي صفات تختلف بحسب قرب العبد من ربه وبعده عنه. الروح أي النفس، الروح خلق عظيم، سر من أسرار الله تعالى في وجود كل حي على وجه الأرض. خص الله روح الإنسان بمزيد شرف وتعظيم، فنسبها لذاته العلية في كتابه الكريم، قال سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأقسم بها سبحانه فقال: ونفس وما سواها. وقد اختص الله تعالى بعلمها وعلمنا القليل، وقليل من عطاء الله كثير، فيه الخير والبركة والكفاية. فلا نتكلف بعد ذلك. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مادة خلق آدم من تراب، أما مادة خلق الروح فالله أعلم بها. البدن يبلى ويفنى ما عدا عجب الذنب، أي المؤخرة التي تكون في جسم الإنسان، ثم يعاد ويبعث. أما الروح فباقية لا تبلى ولا تفنى. أول روح خلقت روح أبينا آدم عليه السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة الألباني: لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطسا، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال تبارك وتعالى: يرحمك الله. وكذا أرواحنا تنفخ في أجسادنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. ففي الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان أو إن أحدكم إن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، بعد ذلك بالرفع: وشقي أو سعيد. فإذا اتصلت الروح بالجسد ودبت الحياة في ذلك الجسد، فأصبح إنسانا تشعر به الأم يتحرك في بطنها، له حكم النفس المعصومة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الروح جسم تحل بالبدن الحي بإذن الله، لكنها جسم من جنس آخر، والبدن مادته من تراب، أما الروح فمادته مجهولة الله أعلم بها. الإنسان جسد وروح. يقول ابن القيم رحمه الله: أحكام دار الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها. إذن في الدنيا الأصل هو البدن والروح تتبعه، وأحكام دار البرزخ على الأرواح. البرزخ الحاجز بين الشيئين، وسمي القبر البرزخ لأنه حاجز بين الموت بين الدنيا والآخرة. وأحكام دار البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فهما يشتركان معا في اللذة والألم والراحة والنصب، فهما مشتركان في البر والإيمان أو في الكفر والطغيان. أما المنام فالأصل الروح والبدن تابع. الروح تفارق جزئيا فيكون النوم، هناك فراق للروح كليا وهناك جزئيا. الفراق الجزئي: الروح تفارق جزئيا فيكون النوم، فإذا فارقته كليا كان الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال العبيدي في كتابه موسوعة الروح: وهذه الروح المرسلة، أي عند النوم، هي التي تأتي بالمبشرات، هي التي تأتي بالأفراح والأتراح، والأتراح هي الأحزان، وهي التي تلتقي بالأحياء والأموات، وهي التي تعرج إلى السماء وتسجد تحت العرش، وقد تأتي بشفاء الأمراض والوصايا وحل المعضلات. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ممن كانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو رؤية له. وقد تشرف روح المؤمن برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد يتلاعب الشيطان بالروح في المنام ويريها ما تكره، كما في صحيح مسلم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. والأرواح أيها الإخوة المؤمنون تتعارف وتتناكر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي رحمه الله: فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. أما حال الروح عند الموت فإنها تنزع وتنفصل عن البدن وتمنع من الرجوع فيه. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقد ثبت في الحديث وهو موجود بالتفصيل في أحكام الجنائز الألباني ومجملا بنص واحد في تفسير سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقد ثبت في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فتأتي ملائكة الموت قرب رأس الميت وتأمر الروح بالخروج، فإن كانت الروح طيبة مؤمنة اختصت بها ملائكة الرحمة، ملائكة كأن وجوههم الشمس، فتناديها بأجمل أسمائها وتأتيها بكفن من الجنة وحنوط من الجنة فتجعلها فيه وتبشرها بمغفرة من الله ورضوان. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتستجيب الروح فرحة مطمئنة راضية وتخرج تسيل من البدن كالقطرة تسيل من في السقاء، يعني من السدة التي تكون على البرة على الجرة، تخرج بسهولة فيصعدون بها إلى خالقها أي الروح المؤمن، وتفتح لها أبواب السماء ويشيعها، يعني يوصلها ويشيعها بالتشديد من كل سماء مقربوها حتى السماء السابعة، يعني إلى السماء السابعة. ثم يقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ثم يقال: أرجعوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترد روحه إلى جسده فتقترن بالجسد اقترانا الله أعلم به، فتأتيه الملائكة في قبره تمتحنه وتسأله فيقولون: من ربك؟ قال فيقول: الله. فيقولون: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولون: ما هذا الرجل الذي خرج فيكم، ولم يقول محمد حتى ليذكروه صلى الله عليه وسلم، ما هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قال فيقولون: رسول الله. قال فيقولون: وما يدريك؟ قال فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال فينادي مناد من السماء أن صدق أي عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله من الجنة. كل هذا عندما تقبض روحه ويصعد بين السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ويمد له في قبره ويأتيه روح الجنة وريحها. قال فيفعل ذلك بهم، ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك وجه يبشر الخير. قال فيقول أنا عملك الصالح. قال فهو يقول رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. ثم قرأ أي صلى الله عليه وسلم أي قرأ قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما روح الكافر أو الفاجر أعاذنا الله تعالى منهما، وأما روح الكافر أو الفاجر اختصت به ملائكة العذاب، ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح من النار، معهم المسوح من النار، فيقعدون منه مد البصر. فيقول ملك الموت للروح اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فيجبذها، يعني يذوبها بالعامية، فيجبذها، نحن كل يجذب، فيجذبها فينقطع معها العروق والعصب، كما يستخرج الصوف المبلول، أي الصوف، كما يستخرج الصوف المبلول بالسفود للشعب. قال فيقومون إليه فلا يدعونه في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء، أي روح الكافر والفاجر، فلا يمرون على جند من الملائكة، على جند من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ قال فيقولون فلان بأقبح أسمائه. قال فإذا انتهي به إلى السماء غلقت دونه أبواب السماوات. قال ويقال اكتبوا كتابه في سجين، ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرمى بروحه حتى تقع في جسده من السماء من أعلى، ما تنزل بها الملائكة إنما تلقى من أعلى، فيرمى بروحه حتى تقع في جسده. قال ثم قرأ أي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان سحيق. قال فتأتيه الملائكة فيقولون من ربك؟ فيقول لا أدري. فينادي مناد من السماء أن قد كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وأروه منزله من النار. قال فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. قال ويأتيه ريحها وحرها. قال فيفعل به ذلك ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال فيقول من أنت؟ فرجك الوجه الذي يبشر بالشر، أي فرجك الوجه يبشر بالشر. قال فيقول أنا عملك الخبيث. قال ويقول ربي لا تقم الساعة. أيها الإخوة المؤمنون، تقترن الروح بالبدن في القبر اقترانا الله أعلم بكيفيته، والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني الإنسان الذي ينعم نفسه تنعم وبدنه معا، أي ينعمان، والذي يعذب عافانا الله وإياكم نفسه وبدنه تعذبان معا. إذن النعيم على الروح والبدن والعذاب على الروح والبدن، رغم أن البدن وقع في المياه أو صار رمادا أو كذا كذا، لكن النعيم على الروح والبدن والعذاب على الروح والبدن. ومستقر الأبدان القبور، أما أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تأكلها الأرض، أما سواهم فتفنى رويدا حتى لا يبقى منها سوى عجب الذنب، وليس الذنب، حتى لا يبقى منها سوى عجب الذنب، أي المؤخرة العصعصة هذه عند الإنسان وفي كل حيوان وكذا. ومنها تعاد الأجساد بإذن الله. فقد يسأل سائل وأين تذهب الروح بعد مفارقتها للجسد بالموت؟ السؤال مرة أخرى، وأين تذهب الروح بعد مفارقتها للجسد بالموت؟ وبعبارة أخرى، كيف تحيا الروح في حياة القبر أو البرزخ؟ والإجابة أن للأرواح بعد الموت وفي حياة البرزخ أو حياة القبر أحوال متعددة تختلف باختلاف إيمان وعمل صاحبها في الدنيا. فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحياتهم تختلف عن أرواح الشهداء وحياتهم، وتختلف عن أرواح المؤمنين، وهذه تختلف عن أرواح المعذبين من المسلمين، وتختلف عن أرواح الكافرين والمشركين والمنافقين. فلكل من هؤلاء حياته التي تختلف عن حياة الآخرين. وأما روح الكافر إذا مات فتحبس وتنقل إلى النار نعوذ بالله، وتعذب في النار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه، وهو في الصحيح، إلى يوم القيامة. ومنها أرواح تعذب بسبب بعض المعاصي التي وقع فيها العبد في الدنيا، مثل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه ثم يبلغ قفاه، مثل الخطاف عند الجزار، والذي نام عن الصلاة المكتوبة، كل هذا في البخاري، والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد من تحته النار، والمرابي يسبح في بحر من دم وعلى الشط من يلقمه حجارة، وأيضا الذي كان ليستنزه من بوله، والذي يمشي بالنميمة بين الناس، والذي غل من الغنيمة، إلى غير ذلك. وهذه أحاديث صحيحة، كل جملة تدل على حديث، وهي موجودة بالتفصيل في صحيح البخاري، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، وكثير منها في حديث واحد، مما ذكره أهل العلم في مستقر الأرواح، وكل ذلك تشهد له السنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. أيها الإخوة المؤمنون، فمستقر الأرواح الجنة أو النار. فأرواح الأنبياء كما ذكرنا عليهم الصلاة والسلام في أعلى عليين، أما أرواح الشهداء يقول صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن انتبه، أرواح الشهداء في طير، لكن هذه الطير تجري في الجنة على عكس المؤمنين من غير الشهداء. ومقروا أرواح عموم المؤمنين بصورة طير يعلق في شجر الجنة تسرح فيها وتأكل من ثمارها. يقول صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث، لكنه موجود لا يذهب ولا يجيء. وتحبس أرواح من أرواح المؤمنين عن الجنة بسبب ذنوبها ومعاصيها كما ذكرنا الآن. أما أرواح ذراري المؤمنين، إنسان توفي له أولاد صغار، أين تكون أرواحهم؟ من الذي يربيهم في الجنة؟ من الذي يربيهم في الجنة؟ إنك لتعجب من الذي يقوم بتربيتهم في الجنة. أما أرواح ذرار المؤمنين في روضة خضراء يلعبون بين نهرين قرب شجرة، وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام وسارة حتى يردهم إلى أبائهم يوم القيامة. رواه أحمد الحاكم وهو في صحيح الجامع. الذي يقوم بتربية الأبناء الصغار الذين ماتوا صغار إبراهيم عليه السلام وسارة زوجه رضي الله عنها. واعلموا أنه من الثابت عندنا أهل السنة والجماعة تلاقي أرواح الأحياء في النوم مع أرواح الأموات. وما نقل عن السلف في مسألة الرؤى كثيرة مستفيضة. قال سفيان بن عيينة: رأيت سفيان الثوري بعد موته يطير في الجنة من نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. فقيل له: بما أدخلت الجنة؟ قال: بالورع. ورؤي الفضيل بن عياض بعد موته فقال: لم أرى للعبد خيرا من ربه. وقال سهيل أخو حزم: رأيت مالك بن دينار بعد موته فقلت: أبا يحيى ليت شعري، ماذا قدمت به على الله؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله سبحانه. كم مات من إنسان من عهد آدم عليه السلام، هؤلاء جميعا الآن في دارين لا ثالث لهما، إما في الجنان أي الجنات قرب الرحمن في عليين، وإما في سجين تحت الأرض تحت الأرض أسفل سافلين. هذه أحوالهم ونحن إلى ما صاروا إليه صائرون. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، مأكل ومشرب وطهي وعصائر وكذا. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: روح المؤمن تخرج من بين جنبيه وإنه لا يحمد الله تعالى، يحمد الله على خروجها. نفس المؤمن تخرج رشحة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. ما تقول: رأيت إنسانا ميتا وجهه مضاء منور؟ لا، استمع. المؤمن يموت بعرق الجبين عندما يموت إنسان وترى جبينه فيه عرق، فهذا من علامات حسن الخاتمة بالنسبة له. لما حضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني حضره الموت، قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، لاحظوا العبارة أيها الإخوة، فأحد النظر، دقق النظر، جحظت عيناه، فأحد النظر، فقالوا له: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة أناسا حضروا، إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله تعالى. فهكذا رأى قبل موته من يكون أولئك أيها الإخوة المؤمنون إلا الملائكة الذين حضروا. صحوة الموت إحساس العبد بدنو أجله. ما معنى صحوة الموت؟ انتبه معي، إن من عباد الله تعالى من يحس بالموت قبل نزوله بلحظات. أبو بكر السني أحمد بن محمد بن إسحاق الدنواري المحدث العظيم، قال ابنه أبو علي: كان أبي رحمه الله يكتب الأحاديث، فوضع القلم في أنبوبة المحبرة ورفع يديه يدعو الله عز وجل فمات. فجأة توقف عن الكتابة، أي عن كتابة الحديث، ثم رفع يديه ودعا الله تعالى وقبضت روحه رحمه الله. إذن من الناس من يحس قبل الموت أن الأجل قريب وأنه قد دنا قبض روحه، فيوفقه الله تعالى لتوبة أو لاستغفار أو للشهادة أو لوداع الأقارب. ولذلك إذا سمعت بشيء يسمى بصحوة الموت فصدق. هذه الصحوة التي يتوهم بها بعض الأطباء، حتى الأطباء، أن المريض قد تحسن، ما تحسن ولا شيء أبدا. والحقيقة أنها الصحوة التي تكون قبل الموت صحوة، وربما ودع بها من حضر ووصى وذكر وتلا واستغفر وذكر الله وقال لا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بالمناسبة هذه الخطبة أحضر فيها من فترة حتى إنني في الجمعة الماضية والله العظيم ما كست أحضر حتى الأذان، وقمت ولبست الثوب دون أن أغتسل من تحضيرها. أما اليوم اغتسلت من الفجر، وما أتيت إلى الآن إلا في تحضير الخطبة. خطيت الخطبة المرة الماضية، كنت جهزتها إذا لم أتم الموضوع من قبل بكثير. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، أي في زرع، وهو متكئ على عسيب، أي جريدة النخل المستقيمة يكشف خصها، يعني عصا من نخل ما لها خوص، إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقالوا: ما ربكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يعني لا تسألوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: سألوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أي صمت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الروح كانت معروفة منذ العهد القديم، وكذلك هذه الأمة أجمع أهل السنة فيها على أن الروح موجودة ومخلوقة، وأن مسكنها جميع أجزاء البدن فتسري فيه كله، بل كما ذكر بعضهم هذه الروح تكون في الجسد كالكهرباء في السلك، كالكهرباء في السلك لا تحس بها. إن الروح جنس مخلوق لا يشبه شيئا من الموجودات، ولا يعرف الإنسان عنها كل المعلومات، وإنما جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة عدد من الصفات التي تتصف بها، فقد صح أنها، أي الروح، تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك، ولا شك أن صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها ليس من جنس ما نعرف ونعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى ثم تعاد إلى القبر، وأنها تتنعم أو تعذب في القبر، ولا شك أن هذا النعيم والعذاب على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه. فإذا لم نعرف كنهها وحقيقتها فلن نعرف كيف تنعم أو تعذب، وإنما يكفينا أن نعلم أنها تنعم أو تعذب، ولا داعي للتكلف في التعرف على المعلومات حولها أو كنهها، لأن الله تعالى قد قال لنا: قل الروح من أمر ربي. الروح جسم لطيف يدرج ويلف في الأكفان، انتبه، الروح جسم لطيف يدرج ويلف في الأكفان ويصعد به إلى السماء، وهذا يدل على أن الروح تحل في جميع أجزاء البدن، فبخروجها خروجا نهائيا من البدن يموت الإنسان كما هو واضح ومعروف. فإذا كانت الحياة تدب في الإنسان عندما ينفخ فيها الروح فإن الموت يلاقيه إذا خرجت منه الروح. فإذا حان أجل العبد وشارف عمره على الانتهاء أرسل الله إليه الملك لقبض روحه، فبقبضها يموت الجسد، لأنها هي المحركة له. يقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وورد في السنة أيضا أن الأرواح تتلاقى وتتزاور، ويسأل بعضهم عن حال بعض. روي عن أم هانئ رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا، أي الأموات الأموات وليس الأموات الأحياء، أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا تعلق، كما بينا. وفي الصحيحين عن عائشة كما بينا الأرواح جنود مجندة. الأرواح جنود مجندة أي جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، فما تعارف منها وتوافقت صفاتها وتناسبت في أخلاقها ائتلف من الألفة والمحبة والمودة، وما تناكرت وتنافرت في طبائعها اختلف أي حصل بينها التباعد والتباغض. وهذا يكون في الدنيا، يميل أهل الصلاح إلى أهل الصلاح وأهل الشقاء إلى أهل الشقاء، وقيل إنه تلاقي الموت في البرزخ. أيها الإخوة المؤمنون، وللروح وتعلقها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، وهي متغايرة الأحكام أي مختلفة. انتبهوا، أحدها تعلق الروح بالبدن في بطن الأم، ويدل عليه ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرنا الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. الثاني تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض، ويدل عليه قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها أي عيسى عليه السلام. الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، ويدل عليه قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها كما ذكرنا الآية في أول خطبة. الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه في القبر يعني فإنها لم تفارقه فراقا كليا، ويدل عليه ما رواه أحمد وغيره عن البراء بن عازب أي في الحديث الذي ذكرنا أنه في سورة الأعراف في قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. الخامس تعلق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع التعلق، وهذا التعلق لا يقبل موتا ولا نوما ولا فسادا، ويدل عليه قول الله تعالى هنا لا فراق أبدا. الأجداث يعني القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والبرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة والدنيا والحياة الآخرة، فإذا مات الإنسان فقد انتقل إلى البرزخ وبقي فيه حتى يبعث من القبور، وقد ورد ذكره في كتاب الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالروح في البدن حال الحياة تجعله يتحرك ويدرك وتحصل له لذة وألم، وهنا يقال إنه حي، فإذا مات انتهت حركته وإدراكه وفني بدنه وبقيت روحه في البرزخ في دائرة أوسع عما كانت عليه في البدن في الدنيا، لأن البدن كالسجن والقفص والروح محبوسة فيه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إخوته من الأنبياء ليست الإسراء صلى الله عليهم جميعا وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. إذن هذه حياة برزخية لا نتخيلها، ليست كالدنيا، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما في صحيح الجامع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن تبين لنا أن الروح أمر غيبي وأنها فوق قدرات العقل البشري ولا نعلم عنها إلا القليل، وأنها سر من أسرار الله في خلقه ولها مع الجسد تعلقات وأحوال، فهناك سؤال مهم، وهو انتبهوا، هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ لو إنسان زار أباه أو أخاه أو قريبه، هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ للإجابة على هذا السؤال جاء في مقال بعنوان الدار الآخرة، أسئلة وأجوبة حول القبر. باختصار، هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول ذهب إلى نفي سماع الأموات للأحياء، وهو رأي السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة، وهو مذهب الجمهور، ومال إليه الألباني وابن عثيمين. مال الألباني في تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات، ورجح ذلك أيضا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ودليلهم: الدليل الأول في أن الموتى لا يسمعون الأحياء قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا مثل معناه، فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله، كما لا تقدر أي محمد أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، ولا تسمع الصم الدعاء، أي لو أن أصم ولا مدبرا من الذين لا يسمعون أطرش، ولو أن أصم ولا مدبرا ثم ناديته ولم يسمع كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. طبعا هناك سمع إجابة، يسمع الكلام لا يمتثل، فهذا يسمى سمع إدراك، لكن يسمى سمع إجابة أي لا يمتثل الله الميت. فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا يسمعون كالصم إذا ولوا مدبرين، وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرها، وهذا الذي فهمه عمر بن الخطاب كما في فتاوى اللجنة الدائمة. الدليل الثاني قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وجه الدلالة من الآية أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم، وغيرهم مثلهم بداهة، بل ذلك من باب أولى كما لا يخفى، فالموتى كلهم إذا لا يسمعون. الدليل الثالث حديث قليب بدر. القليب هذا بئر، لما انتصر المسلمون على المشركين على الكفار في غزوة بدر، المشركين كل واحد لما انتصر المسلمون على الكفار في غزوة بدر كانت هناك بئر، هذه تسمى قليب، فكان الذي يموت من الكفار يلقونه في هذه البئر. حديث قليب بدر، والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال، خاطب الكفار المرمين الذين ألقوا في البئر ميتين: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر العائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجل من صناديد قريش، أي الذين قتلوا في بدر وألقوا في هذا القليل، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هو الحديث هنا ما وعدكم، لكن الآية وعد بدون كاف. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أما الآية فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ من تحقير الله تعالى لهم لم يذكر الكاف واللام. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله تكلم من أجساد لا أرواح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع مما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحدة وندمة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين. الأمر الأول ما في الرواية الأولى من تقييده صلى الله عليه وسلم سماع موت القليل بقوله الآن، فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت وهو المطلوب، سمعوا للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة نبه عليها العلامة الآلوسي في كتابه روح المعاني، ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. يموت ميت واحد يقول له سامحني، واحد يقول له كذا، هذا تخريف، ويقول له فلان هذا كذا، وكأن الميت يسمع، هو يرى كذا لكن لا يستطيع ينطق، الروح تنظر. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ومن هذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وفي مقدمتهم عمر على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموت القليب وغيرهم، لأنه لم ينكروا عليهم ولا قال لهم أخطأتم. فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى، بل إنه أقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم في شأن القليب أي البئر، وأنهم سمعوا كلامه حقا، وأن ذلك أمر خاص أي للنبي صلى الله عليه وسلم، مستثنى من الآية، معجزة له صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة رحمه الله أحد رواة الحديث أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة كما بينا منذ قليل. الدليل الرابع وهذا من أعظم الأدلة ما أخرجه الإمام أحمد والحديث في صحيح الجامع وذكرناه في الخطبة عند الكلام عن الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ما أخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يعني يطوفون في الطرقات، يبلغون عن أمة السلام. يبلغون من؟ يبلغون ماذا؟ عن أمة السلام. ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه، كما هو ظاهر لا يخف على أحد إن شاء الله تعالى. إذن لما تصلي على النبي وتسلم عليه هناك ملك مخصوص يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم باسمك أنت شخصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، هذا بالنسبة لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه السلام بنفسه. وإذا كان الأمر كذلك بالأولى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع غير السلام من الكلام، وإذا كان كذلك فلأن يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى، لا يسمعون طبعا. ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره، حتى الذي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال السلام عليكم يا رسول الله لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمعه تبلغه الملائكة السلام صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله، لم هذا رد فيه على ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وأهل والجمهور ردوا على ابن تيمية في أنه يسمع كذا. لم أرى من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا كما كان شأنه في حياته، ولا أظن عالما يقول به. ويرى الألباني أن السماع أي للميت لا يكون إلا في حالتين، حالتين اثنين لا ثالث لهما: عند قرع النعال، وهذا حديث صحيح، لما الإنسان أهله يدفنونه ويمشون، فهنا الميت يسمع قرع النعال أي صوت النعل الذي يمشون به. الثانية عند سؤال منكر ونكير. القول الثاني، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى يسمعون في الجملة ولا يسمعون في كل أحوال، وهذا غير صحيح. وهناك فريق آخر رأى أنهم يسمعون في كل أحوال، لكنهم لا يستطيعون الانتفاع بما يسمعونه حتى مجرد الرد. واستدل فريق من أهل العلم بهذا الحديث على أن الموتى يسمعون، وممن ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري وابن قتيبة وغيرهم من العلماء، وهذا الرأي غير صحيح. والرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه الفريق الأول من عدم سماع الموتى، وهذا ما انتصر له الألباني رحمه الله، فقال في مقدمة الآيات البينات في عدم سماع الأموات الآلوسي رحمه الله: وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت كما في حديث القليب أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا فيقال إن الموتى يسمعون. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر، بل يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر في أصول الفقه. وما أحسن ما قال ابن الدين رحمه الله: إن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأن السماع لم يمتنع، أي كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون، فقد تبين أنه لم يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى: يا فلان اشفيني، يا فلان ارزقني، يا فلان اجعل زوجتي تنجب، وهكذا، ولو بطلب ما كانوا قادرين عليهم أحياء، بحكم كونهم لا يسمعون النداء، وأن منادات من كان كذلك والطلب فيه سخافة في العقل وضلال في الدين. وصدق الله تعالى القائل في كتابه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وختاما شيئان، الخلاصة تشتمل على الشيئين: أن قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور هذه قاعدة كونية عامة ثابتة لا تتغير، وهي أن الميت أي ميت لا يسمع إلا من جاء في حقه دليل خاص كما بينا: قرع النعال، النبي صلى الله عليه وسلم للقليب، منكر ونكير، وفي حالات خاصة، فهذا خصوص يبقى معه العموم على حاله. فمن أين الدليل عن الموتى لا يسمعون؟ وكذلك أعظم دليل في صحيح مسلم: وكذلك الموتى لا يدرون بما يحدث لهم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري. ففي حديث الحوض وهو في صحيح مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري يا محمد ولا الحسين ولا السيدة ولا كذا ولا كذا، يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما أحدث بعده. وختامه مسك في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء سؤال يقول: قرأت في كتاب الحاوي للفتاوى الإمام السيوطي أن الميت يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وقولهم فيه، وكذلك يعرف من يزورهم الأحياء، وإن الموتى يتزاورون، فهل هذا حسن؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار وذلك في كذا. الجواب: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد في النص لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى، ولقول الله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. إذن أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي الروح، وكما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا صارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.